الحمد لله رب العالمين. هنا جملة أمور نبينها لأجل أن نستفيد منها شيء. أولا عندنا شيء ارتكازي، أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما فيه مشقة وهي مخالفة النفس، يريد منا الله سبحانه وتعالى تربية النفس، أي نفس النفس التي بين جنبينا، يريد تربيتها وترويضها وكبح جماحها مقاومتها، لأنها توسوس لنا مكائد، توسوس وتزين لنا مكائد الشيطان. هاي النفس جبلت على أنها تزين مكائد الشيطان. الله يريد من عندنا أن نخالف هذه النفس. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هاي النفس فيها حب الشهوة، فيها حب المال، فيها حب الجنس. الله كلفنا بتربية هذه النفس، كنا نربيها هاي النفس، نروضها، نكمح جماحها، ما نخليها تغلبنا، مقاومتها، هذا الله كلفنا بهذا. طيب الله أقدر منا على تربية نفسنا، أقدر منا على تربية نفسنا، ولكن أراد منا نحن أن نربي هذه النفس على كبح ومقاومة وساوس الشيطان وتزييناته. الله أقدر منا في تربيتها، لأن إحنا في قبضته، الشياطين أيضا في قبضته، لا يخرجون عن قدرته. إذن هو يقدر يربي نفسنا في التربية التي تغلب وساوس الشيطان، هذا الله قادر بلا كلام. فنريد يسددنا، مدام هو قادر نريد أن يسددنا، نريد أن يعطينا تسلطا على هذه النفس. لولا تزيد الله مشكلة السيطرة على هذه النفس، هاي النفس كنا نتمكن منها. إذا كلفنا بمخالفة النفس، أي أولا هو أقدر منا في تربية نفسنا، لأن كل الإنس والجن في قبضته فهو قادر على تربية هذه النفس. إذا خلنا نطلب منه أن يساعدنا في تربية هذه النفس، يعطينا تسلط على هذه النفس حتى نسيطر عليها. إذا سيطرنا نقول يا رب خذ ما تريد، خذ ما تريد من سيطرتنا على نفسنا، الآن نحن في صراطك، راح نسيطر على نفسنا، يعني نسيطر على الشهوات، النفس الشهوانية، نسيطر على النفس الحيوانية، وتبقى نفسنا في عافية من البلاء والأذى وما لا نقدر عليه من المحن. إذن شيء مسلم، أمرنا بتربية هذه النفس ومخالفتها وهو فيه مشقة، هو أقدر علينا وعلى نفسنا منا نحن. فإذا نطلب منه التأييد والتزديد بأن يعطينا تسلطا على هذه النفس، يساعدنا. يعني أنا أريد أخالف نفسي، لكنه الشهوات كبيرة وكثيرة ومغرية، أطلب منه أن يساعدني في التسلط على النفس. إذا ساعدني سيطرت على نفسي من أن تذهب في شهواتها الحيوانية وتبقى نفسنا سليمة. طيب هذا هو الطريق الصحيح. لا تفوض أمرك إلى الخلق، إلى الناس، لا تحتاجهم، لا تفوض نفسك. احنا يعني حوائجنا من الذي يقضيها؟ ناس، خلق، او لا تلتجي الى الله. هذه حاجة، الالتجاء الى الله خير طريق ان يساعدك في قضاء الحوائج. ولذلك نطلب من الله أن يقضي حاجاتنا، أن يكفلنا، أن يكفينا. ولذلك ارحمني برحمتك، دبر أمري في كل الأحوال والشؤون، أنت دبر أمري، مو فلان وفلان وفلان، يا مدبري ولست أدري. إذن إحنا لا نقدر على أن نفوض أمرنا إلى الخلق، نطلب من الله أن لا يكلنا إلى الخلق، لا يكلنا. طيب، إذن إذا أوكلنا إلى نفسنا بدون أن يساعدنا، إذا أوكلنا إلى نفسنا بدون أن يساعدنا، نعجز عن غلبة النفس. مشكلة النفس قوية، شهوانية حيوانية قوية، إذا أوكلنا إلى نفسنا غلبتنا النفس، ما نقدر أن نقيم ما فيه مصلحة النفس، النفس قوية. إذا وكلنا إلى الخالق، الخلق لا يعاونون، لا يعاونون على السيطرة على النفس ولا يقضون حاجاتنا، بل الخلق ينظر إليك بنظرة كريهة عبوسة. إذا وكلنا إلى الأقارب وهو قسم من الخلق، دول الأقارب يحرمونا، إذا أعطوا شوية يطون، وفيها منا أيضا وذنب. إذا هاي النفس احنا كنا نخالفها، المن تلتجئ؟ انت عندك حاجة تلتجئ الى نفسك، ما تقدر تغلب، تروح الى الخلق، الخلق ما يساعدوك، تروح الى الاقارب، اقارب لا يعطون شيئا في قضاء حاجاتك، بل يعطون قليلا نكدا ويذموك ويمنون عليك. اذا الله هو يتكفل الأمر، الله هو الذي يسدد، الله هو الذي يساعدنا على السيطرة على النفس وتكون أمورنا في خير وعافية وفي طريق الشرع. هذه المعارف التي هي لا بد منها ذكرها الإمام السجاد بصورة الدعاء: اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني. النفس قوية شديدة تغلبني، هذا أمر شاق. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، أنت تقدر على نفسي أكثر مني، لكن كلفتني أن أغلب نفسي، أنت تقدر أن تخليني أغلب نفسي، تقدر تسددني، لكن كلفتني. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي على نفسي، فاعطني من نفسي ما يرضيك عني، سددني، أيدني في غلبة النفس، فاعطني من نفسي ما يرضيك عني، وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية. اللهم لا طاقة لي بالجهد، المشقة والعناء ما لي طاقة، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر، فلا تحظر علي رزقي، ولا تكلني إلى خلقك. مشكلة هذا الإيكال إلى الخلق، بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي، وانظر إلي بالرحمة، وانظر لي، انظر إلي بالرحمة، وانظر لي في جميع أموري، أدبرني، أنت دبرني، لا تكلني إلى خلق. فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، ما أقدر أغلبها، ولم أقم فيه مصلحتها، وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني، وإن وكلتني إلى قرابتي حرموني، وإن أعطوا قليلا نكدا، ومنوا علي طويلا وذموا كثيرا، فبفضلك فاغنني وبعظمتك فأنعشني وبسعتك فأبسط يدي وبما عندك فاكفني. هذا الدعاء يقول اطلب من الله ان يعينك على غلبة نفسك الشهوانية والحيوانية. اطلب هاي نفس شهوانية، اطلب من الله ان يسيطرك عليها فتكون في قبضتك تروضها كما تريد. ولا تطلب حاجاتك من غير الله، ترى الخلق ما يفيدوك، القرابة ما يفيدوك، والله إذا أوكلك إلى نفسك ما تقدر تغلب نفسك، فدائما كون أنت تطلب من الله التأييد والتزيين. إذا غفلت عن الله فأوكلك إلى نفسك غلبتك النفس، إذا أوكلك إلى العباد عباد يذلوك، الخلق يذلوك، أقارب يذلوك، دائما على ارتباط مع الله. ترى الغفلة عن الله مشكلة، هاي النفس، النفس الشهوانية، هاي النفس اللي تطلب السلطة والسيطرة والمال والجنس، هذه النفس إذا غلبتك ذهبت إلى الهاوية. فأنت أطلب من الله أن يسددك في السيطرة على هاي النفس، وفي السيطرة على النفس النجاة. نطلب من الله المعونة. نرجع إلى بحثنا الفقهي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بالنسبة إلى النومة الثانية لمن عزم على الغسل، مجنب وعزم على الغسل، فنام بعد الجنابة ثم جلس ثم نام النومة الثانية. هذه النومة الثانية الفقهاء قالوا بوجوب القضاء مع أنه عازم على الغسل، فنام النومة الثانية حتى طلع الفجر. توجد هناك روايتان صحيحتان، الأولى صحيحة معاوية بن عمار ذكرناها بالأمس، والثانية أيضا صحيحة، صحيحة ابن أبي يعفور. هذه ابن أبي يعفور على كل حال ذكرت في الفقيه أن النوم الثاني عليها القضاء، الأولى لا شيء عليه، ولكن ذكرها الشيخ طوسي في التهذيب بأن النوم الأولى عليه القضاء، فلا ندري ما هو الصادر من الإمام. الصادر واحد، فنقول أن ما يذكره الفقيه أوثق مما يذكره الشيخ الطوسي لأنه متخصص في علم الحديث والرواية بخلاف الشيخ الطوسي الذي هو موسوعي. على كل حال الرواية الثانية إذا ما ندري الصادر من الإمام أنه تقول النوم الأولى فيها القضاء، هذه الرواية تكون معارضة للروايات التي تقول أنه في النوم الأولى لا قضاء إذا كان عازما على الغسل. تكفينا الصحيحة الأولى. طيب هنا النوم الثانية فيها القضاء، كفارة فيها أو لا؟ بعضهم قال أكو كفارة، ولكن لا توجد ولا رواية صحيحة في ثبوت الكفارة في النومة الثانية. بعضهم ذهب إلى أن في النومة الثانية بالإضافة إلى القضاء وهو عازم على الغسل في النومة الثانية كفارة، لكن ماكو دليل من الروايات. قد يدعى أنه أكو عندنا قاعدة كلية تقول أن كل ما ثبت فيه القضاء تثبت فيه الكفارة، هذه القاعدة أيضا لا أساس لها، هذه القاعدة دعوى بلا بينة ولا برهان، بل ثبت التفكيك أنه قضاءك وكفارة ماكو. مثلا إذا نسي غسل الجنابة أيام خمسة من رمضان فصام هذه الأيام الخمسة ثم تذكر أنه مجنب ونسي الغسل، يقضي هذه الأيام دون الكفار، هذا ثبت يقضي دون الكفار. إذا أسلم الإنسان في نهار شهر رمضان ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه، قبل إسلامه ما جاء بمفطر، أسلم قبل في النهار ولم يفطر قبل إسلامه، هنا يقولون يمسك لزوما لأن شهر رمضان ويقضي ولا كفار عليه، هذا هم أمور الثاني. المريض يقضي لا كفارة عليه، المسافر يقضي لا كفارة عليه. إذن من أين جئتم بهذه القاعدة؟ كلما ثبت القضاء ثبتت الكفارة، مع هذه الموارد العديدة التي تقول بوجوب القضاء فقط دون الكفارة. إذن ما كنت قاعد. إذن هنا ثبت القضاء في النوم الثانية إذا كان عازما على الغسل واستمر نومه إلى الفجر، ثبت القضاء. كفارة وين؟ ثبت القضاء. القاعدة اللي تقول كلما ثبت القضاء ثبتت الكفارة هي باطلة لوجود التفكيك في موارد عديدة. طيب، أما النوم الثالثة هذا إذا جلس من النوم الثانية ثم نام عازما على الغسل فأخذته النوم الثالثة إلى أن طلع الفجر، هنا لا إشكال في ثبوت القضاء لأنه أولى من النوم الثاني. أولى من النوم الثاني قلنا فيها قضاء. إذن هنا نقول بوجوب القضاء عليه في هذه الصورة أولى من النومة الثانية، لأن الحكم عقوبتي كما قلنا. هذا الناوي هذا عازم على الغسل، هذا مو عامد على ترك الغسل، هذا عازم. مع هذا الرواية قالت عليه القضاء عقوبة، يعني ما عند عمد على ترك، هذا تسامح وتساهل، مجنب ورمضان وينام ويقعد وينام هذا عقوبة. إذا عقوبة موجودة في النوم الثانية، إذا هي موجودة في النوم الثالثة بطريق أو لا. طيب، أما الكفارة في النوم الثالثة صاحب العرق قال كفارة أكو، وشنو الدليل أن في النوم الثالثة هم قضاء هم كفارة؟ هاي فتوى مشهورة أنه من كان عازما على الغسل وهو مجنم في الليل فنام فأخذته النوم الأولى إلى أن طلع الفجر، هذا لا شيء عليه، صومه صحيح، قلنا به روايات. إذا نام فجلس ثم نام مرة ثانية إلى أن طلع الفجر قلنا عليه قضاء عقوبة كما قالت صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة ابن أبي يعفور بناء على نقل الفقيه. أما إذا أخذته النوم الثالث إلى أن طلع الفجر صاحب العرض يقول عليه قضاء وكفارة. قضاء افتهمناه لأنه تساهل تسامح، فالعقوبة التي في النوم الثانية موجودة قطعا موجودة في النوم الثالث. أما كفارة منين؟ شنو دليل الكفارة؟ مشهور قال أكو كفارة، مشهور العلماء المتقدمين شيخ المفيد، شيخ الطوسي، ابن زهرة في الوسيلة، ابن حمزة في الوسيلة، ابن زهرة في الغنية، الحلبي الشهيد الأول، محقق الثاني، دول كلهم قالوا أكو كفارة. صاحب الغنية وصاحب الشيخ الطوسي في الخلاف والوسيلة وجامع كلهم قالوا أكو إجماع، لكن لا أكو رواية صحيحة ولا أكو رواية ضعيفة في وجوب الكفارة في النومة الثالثة. فسدول المشهور ذهب، ما هو دليلهم؟ إما أن يكون دليلهم تلك الملازمة التي ذكرت وهي باطلة، أنه كلما ثبت القضاء تثبت الكفارة، هذه الملازمة باطلة، أو الإجماع المدعى. هذا الإجماع المدعى، هذا الإجماع إذا إجماع ابن حمزة وإجماع ابن زهرة، هذا الإجماع المدعى ليس هو الإجماع الذي نحن نفهمه من أنه كاشف عن رأي المعصوم، لا، دول الإجماع اللي عندهم مو مثل الإجماع. إذا ثلاثة أربعة من ربعهم قالوا بالحكم قالوا إجماع، إذا ثلاثة أربعة قالوا إجماع، فالإجماع الذي عندهم ليس هو الإجماع الذي عندنا الكاشف عن رأي المعصوم أو بحساب الاحتمال أن هذا الحكم هو ثابت من صاحب الشريعة. فالإجماع عند ابن زهرة، الإجماع عند ابن حمزة ليس هو بهذا المعنى الذي نفهمه حتى يكون دليل على الحكم الشرعي. أما جامع المقاصد الذي هم يدعي الإجماع هو شارح لكتاب قواعد العلامة، العلامة منكر لهذا الحكم وهو وجوب الكفارة في النوم الثالث، فشلون أكو إجماع؟ هو شارح كتاب العلامة والعلامة منكر لثبوت الكفارة. المحقق في المعتبر أنكر ثبوت الكفارة، الشرائع ترددت في ثبوت الكفارة. وين الإجماع؟ أين الإجماع؟ إجماع ماضي. إذن لا دليل على وجوب الكفارة في النومة الثالثة، ماكو دليل. دليل لفظي، رواية، كذا، قاعدة تقول كل ما وجب القضاء وجب، ماكو شيء، هذا مو صحيح. فدليل ماكو على وين قال بها مشهور العلماء، لكن جماعة آخرين أنكروا ثبوت الكفارة. فالمسألة خلافية مو إجماعية. إذن انتهت هاي المسألة، أنه إذا كان ناويا للغسل وهو مجنب فنام النوم الأولى حتى طلع الفجر، هذا صومه صحيح كما تقدم. النوم الثانية إذا أخذته إلى مغرب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وإن ادعاها بعض لعدم دليل على وجوب الكفارة في النوم الثانية، بل لا دليل على وجوب الكفارة في النوم الثالثة وإن كان القضاء موجودا. طيب الآن مسألة 57 يقول: الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين. نعم، مفروض المسألة أنه عازم على الغسل، مفروض المسألة أنه عازم على الغسل وأخذته تتسامح، عازم على الغسل ويتسامح، يتساهل. شو نقول عامد؟
عندنا هذه الروايات، بعض الروايات تدل على ثبوت الكفارة فما تضر لا في النومة الأولى ولا في النومة الثانية ولا الثالثة.
نعم، هناك الكفارة في من نام عامدا على ترك الغسل، عازما على ترك الغسل. هناك الروايات قالت عليه الكفارة، شو نسوي له؟ في صورة العمد على ترك الغسل ونام عامدا، أكثر عامد على ترك الغسل، قد يكون مستحقا وعامد على ترك الغسل حتى يطلع الفجر، وقد يكون ينام، وأكثر الوقت في النوم نام عامدا على ترك الغسل، قال عليه القضاء والكفار. فالكفارة مختصة بصورة العمد على ترك الغسل. ملحقة بالعمد، لكن غلط، كما قالوا أن الذي تردد في الغسل وعدمه أيضا هذا المتردد في الغسل العدمي، قالوا هذا عامد. من هو متردد في الغسل؟ يعني 50% يغسل 50% يغسل، شو نقول عامد؟ عامد يعني 100% ما يغسل، يعني عازم على ترك الغسل، يعني ما عنده قصد للغسل، ما اصلا ما عنده قصد الغسل، بينما هذا 50% يغسل 50% يغسل، وهو معنى التردد.
شو معنى
النوم
الثاني يكون عليه القضاء؟
لأنه
إذا كان هذا ما
يفرق منه. النوم الثاني عقوبة خالد، لأنه متساهل.
عقوبة للقضاء فقط.
قضاء.
فشنو الفرق بين النوم
الثاني والثالث؟ النوم الثالث أولى من النوم الثاني في استجابة العقوبة.
لا، بالنسبة للثالثة.
طبعا.
يعني ما حينما يبين يكون النوم الثاني يكون فيها فرق فقط القضاء. فما يفرق
بين الصوم
كان
نوم ثانية أو ثالثة أو رابعة؟ لذلك احنا نقول ثالث أن فيها قضاء، رابع أن فيها القضاء.
السؤال ليش بين الإمام حسر في النوم؟
السؤال هكذا، فإذا نام النوم الثاني حتى سؤال قال عليه القضاء عقوبة، يعني هذا متسامح متساهل في أمر الدين فيعاقب، مو أنه تركه عمدا، إذا تركه عمدا طبعا هذا عليه القضاء، ما يريد عقوبة. لا، تركه وهو يعني لم يغتسل وهو عازم على الغسل، لكنه اخذت في النوم عقوبه، عقوبه ما كما موجوده في الثاني موجوده في الثالثه موجوده في الرابع. اما كفاره شنو دليلنا على وجوبه؟ ماكو، لا حتى الروايه ضعيفه، ماكو لا في النوم الثاني لا في النوم الثالث.
هم اخذوا جمع من الروايات هذه
النبيه، جمع شنو؟ ماكو ولا واحده ضعيفه في انه وجوب الكفاره في النوم الثالث. تلك الطوائف واحده منها تقول صومه صحيح مطلقا، كان عامدا على تلك الغسل او عازما. ثاني تقول باطل مطلقا، الثالث تقول في العمد باطل، وأقعد تقول إذا عامد عليه كفارة، خوف العمد يبطل. هاي الرواية الثالثة تقيد الطائفتين المتقدمتين كما قلنا. على كل حال دليل ماكو على وجوب الكفارة، بل أحواط استحبابي لا بأس به. أما تقول يجب الكفارة باشر الله يلزمك، شنو الدليل؟ ما عندك دليل. قل يستحب الكفارة، نعم أحواط استحبابي. طيب مسألة 57 يقول الأحوط الحاط غير شهر رمضان من الصوم المعين بشهر رمضان في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث. لا احتياط من باب أن لا نخالف العلماء الذين قالوا بالكفارة، فنقول ليست واجب مستحبة، يعني مستحبة يجوز لك أن لا تكفر.
المفروض
أن تفضل عدلينه مو واحد زين. نعم واحد يعني مو محرمة، فالاحتياط الذي نقوله الاحتياط حسن على كل حال. نقول يستحب التكفير، فإن في التكفير احتمال أكو أن حكم الله هو التكفير لم يصل إلينا، احتمال، فجئ بالتكفير مطابق لذلك الاحتمال. الاحتياط حسن على كل حال. ما لو قلت يجب الكفارة أنا محاسب، إذا قلت تحرم الكفارة أنا محاسب، حرمة يعني إلزام، إذا قلت يستحب أنا ما محاسب لاحتمال أنها مطلوبة واقعا. طيب هنا في مسألة 57 انتبهوا، في مسألة هذه إذا استمر النوم الأول حتى طلع الفجر صومه صحيح، إذا استمر الصوم النوم الثاني إلى أن طلع الفجر عليه القضاء في رمضان، ها يمسك ويصوم عليه القضاء. إذا استمر الصوم النوم الثالث إلى طلوع الفجر أيضا يقضي، مع أنه يكون يبقى على صومه، يبقى على صومه ويقضي عقوبة. هذا فقط الحكم في شهر رمضان، شهر رمضان واحد من الصيامات الواجبة على الناس، اكو صوم كفارة واجب، اكو صوم نذر معين، اكو صوم نذر غير معين، اكو صوم القضاء عن الدهر ما تمكن من قضائه ولم يقضه، اكو صوم استئجار واجب علي انا اجلت نفسي. فهذا الحكم مع رمضان او كل صوم حتى المستحب، مستحب طلع كل صوم واجب او لا، صوم واجب معين كالنذر المعين وقضاء رمضان اذا تضيق، مثلا اذا تضيق. هنا صاحب العروة يقول الاحوط ان نلحق هذا الحكم مع استمرار النوم الثاني والثالث فعليه القضاء، نلحق الى نلحق بي نلحق شنو غير شهر رمضان برمضان، لكن فقط في الواجب المعين وهو النذر المعين مثلا، او القضاء اذا تضيق، القضاء اذا نلحق برمضان. طيب هنا هذا صاحب العروة ألحق غير شهر رمضان من الواجب المعين على نحو احتياط اللزومي، مو فتوى، يقول الأحوط احتياط وجوبي الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين، يعني الواجب معين أو القضاء إذا تضيق بشهر رمضان في حكم هذا، إذا استمر النوم الأول إذا لا شيء عليه، صومه صحيح، نذر المعين صحيح إذا أخذ النوم الأول، إذا النوم الثاني يكون يقضي، إذا النوم الثالث أم يقضي. فسوى يقول في يوم الثالث يقضي مع الكفارة، يعني رأيه هذا. طيب هذا الإلحاق ما هو وجهه؟ شنو؟ ليش تلحق؟ ليش؟ أنت ملتزم بالأدلة؟ إحنا ملتزمين بالشرع، هو إحنا مو فقهاء وضعيين، شو يقول لنا عقلنا نقول إيه هذا لا بأس به، إحنا ملتزمين بالشرع، كون أكو دليل عندك من الشارع. دليل مشاهد شنو وجه الإلحاق؟ الروايات كلها بالنسبة إلى من عزم على الغسل فنام كلها في شهر رمضان، على الحكم أن صوم شهر رمضان أنت تتعدى إلى الواجب المعين بأي ميزة؟ الروايات في القسم الرابع من نام وهو مجنب وعزم على الغسل، عاصم على الغسل استمر النوم الاول الثاني كلها في رمضان. ورمضان صوم وشهر لا يشبهه شهر من الشهور. رمضان لا يشبهه شيء من الشهور. اذا الادله في رمضان ليش تتعدى؟ تسوي احتياط وجوبي ليش؟ ليش تتعدى الى الواجب المعين؟ ماكو داعي. هذا حكم شهر رمضان خلص. بل لو كنا كما قال صاحب الجواهر ان الحكم عام والروايات ذكرت شهر رمضان كمثال. اذن رمضان ما له خصوصية، رمضان مثال، نتمكن ان نتعدى الى كل صوم، الى كل صوم واجب مثلا. لكن من اين نعلم ان شهر رمضان ذكر في الروايات كمثال؟ لا، مع انه عندنا رواية تقول شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور. وعلمنا انه شهر رمضان صومه يختلف عن بقية الصيامات، حتى قضاء رمضان اكو فرق بين صوم رمضان وبين قضاء رمضان. قضاء رمضان لك حق ان تفطر قبل الظهر، في صوم رمضان ما لك حق ان تفطر. قضاء رمضان اذا افطرت بعد الظهر عمدا كفارته اطعام 10 مساكين، صوم رمضان اذا افطرت بعد الظهر كفارته اطعام 60 مسكين. فاكو فرق بين صوم رمضان وبين قضاء رمضان. والروايات قالت هذا حكم رمضان، كلها مذكورة في رمضان، في كل الروايات إذا كان هي في رمضان. في غير رمضان إذا حصلت هاي الحالات نشك في الصوم، نقول الصوم صحيح. إذا أخذت في النوم الأولى في النذر المعين نقول صوم، النوم الثاني أخذتها نقول صوم صحيح. ما أكو رواية تقول عليه القضاء. إذا النوم الثالث أخذتها في النذر المعين نقول الصوم صحيح. فسنقول النوم صحيح ليش؟ لصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 4، الأكل والشرب والنساء والارتباس. إذا هذا لا يضر في الصوم النذر المعين، ما يضر، لا يضر الصائم صائم حتى في النذر المعين. بل في رمضان إجا النوم الثاني إذا كان عازما على الغسل حتى طلع الفجر عليه القضاء، طلع نوم الثالث هم عليها القضاء عقوبة. أما في النذر المعين نوم الثاني إذا كان عازم على الغسل ونام فخرج الفجر صومه صحيح. لو نرجع إلى صحيح عدل بن مسلم أو نرجع إلى البراءة، نرجع إلى إصالة عدم الاشتراط، هل يشترط في صوم النذر المعين أن لا ينام النوم الثاني مع عزمه على الغسل حتى طلع الفجر؟ يقول ماكو شرط، خلينا من النوم الثانية وعازم على الغسل أخذت النوم إلى أن طلع الفجر صومه صحيح، براء صارت عدم الاشتراط. السيد الحكيم رضوان الله عليه قال احنا ما نلحق كل صوم معين بهذا الصوم الرمضاني الذي فيه أدلة، فقط القضاء نلحق القضاء، فقط نلحق القضاء بصوم رمضان للاتحاد في الخصوصيات. أن خصوصية رمضان وخصوصية القضاء واحدة، فقط عندنا شيء واحد فرق بين رمضان وغير رمضان وهو الإصباح جنبا. الإصباح جنبا في رمضان لا يضر بالصوم، في قضاء رمضان يضر. السيد الحكيم ألحق القضاء قضاء رمضان في رمضان في هذا الحكم، أن النوم الثاني إذا أخذتك إلى أن طلع الفجر فكن تقضي، إذا النوم الثالث أن تقضي فقط. أما في غير رمضان وقضائه لا يأتي هذا الحكم. هذا الكلام هم من السيد الحكيم مردود، لأنه تقول الرواية لا يشبه رمضان شهر من الشهور، ليش تروح قضاء رمضان الذي هو في غير شهر رمضان تلحق بشهر رمضان؟ الرواية الصحيحة تقول لا يشبه رمضان شيء من الشهور. وأيضا نقول أصلا رمضان ويا قضاء ما متفق في الخصوصيات إلا في هذا الحكم وهو الإصباح جنبا، هذا غلط، ليس صحيحا ما قاله سيد حكيم من إلحاق قضاء رمضان برمضان للاتحاد في الخصوصيات، بس في الاصباح جنبا، هذا غلط. بل قضاء رمضان يختلف عن رمضان في الكفارة، في جواز الافطار قبل الظهر في القضاء يجوز، في رمضان ما يجوز. في النية، نية رمضان قبل الفجر يكون الصير في القضاء ولو قبل الظهر. في ابطال القضاء يجوز ان تبطل القضاء اذا كان موسع، اما شهر رمضان ما تقدر تبطله. اذا وين تكون الخصوصيات متفقه بين رمضان وقضاء؟ وين الخصوصيات؟ هاي كلها اختلاف. والاصبح جنبا هم جيبه، الاصبح جنبا يضر في القضاء لا يضر في رمضان. اذا كيف الخصوصيات واحده الا في حكم واحد؟ السيد الخوي رضوان الله عليه قال شيئا غريبا، قال الاحتياط الوجوبي هنا من قبل صاحب العروة ينافي ما تقدم من صاحب العروة، وهو من أن إبطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه، ولا يسري إلى غيرهما من الصوم المعين. ذاك اللي تقدم هو الصحيح. ليش هنا يقول احتياط وجوبي؟ هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم من صاحب العروة من أن إبطال البقاء على الجنابة متعمدا هو خاص بشهر رمضان وقضائه، أما غير شهر رمضان وقضائه فنرجع إلى صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر لا يضر الصائم ما صنع. السيد الخوي هنا اشتبه اشتباها كبيرا. السيد الخوي هنا اشتبه اشتباه كبير، ظن أن هاي المسألة اللي احنا بيها هي مسألة تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. هاي مو مسألة تعمد البقاء على الجنابة، هاي مسألة من نام وهو جنب وحاسم على الغسل، المهم تعمد البقاء على الجنابة. هنا في مسألة تعمد البقاء على الجنابة خاص في رمضان وقضاء، نعم هناك عدة فتوى. هنا مسألة أخرى، هنا من كان جنبا وعزم على الغسل فنام أخذته النوم الأولى أو الثانية أو الثالثة، هذا غير ذاك. هاي رواياتها في رمضان، هاي مسألتنا مو في رمضان والقضاء، تلك رواياتها في رمضان والقضاء. نعم انتبه، من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر خاص في رمضان والقضاء، أما هاي من كان جنبا فنام عازما على الغسل حتى طلع الفجر نوم الأولى هاي خاصة في رمضان ما القضاء. فيجي يشكل على صاحب العروة يقول له اتحاد الاحتياط الوجوبي يخالف هناك فتواك، فتواك هناك صحيح هذا الاحتياط الوجوبي. أصل مسألتين، مسألة تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، نعم تلك رواياتها خاصة في رمضان وقضاء وفتوى بها، أما هذه المسألة، المسألة في من نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، نام ناويا للغسل نوم أولى ثانية ثالثة، هذا غير ذي شيء. فكيف يقول ان الاحتياط الوجوب هنا من قبل صاحب ينافي ما تقدم؟ مسألتين، ايش مساله؟ هي مساله ثانيه، الاحتياط الوجوب لا ينافي ما تقدم لان تلك في مساله اخرى. ياتي الكلام على الباقي. نعم يعني
انا عدم القصد هذا نزله مساله العدم،
شو
عدم القصد نفس لانه ما كان متردد.
سيد الخوي يرى ان الحمد اوسع.